الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في يوم الأحد الثامن من شهر شعبان لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي والعشرين من الشهر الثالث لعام 21,200 للميلاد. فما زلنا في القراءة والتعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق والكلام على فصل أو باب النسخ، وندخل الآن في باب الأخبار الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الباب باب الأخبار وما فيه من مسائل قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي أقرب إلى علم المصطلح من علم الأصول. فالبحث الأصولي يعنى من أجل استخراج الأحكام الشرعية من الأحاديث النبوية، بينما علماء المصطلح وعلم المصطلح يكون من أجل النظر في التصحيح والتضعيف وهكذا. فعلم أو باب الأخبار له متعلق بعلم أو فن أصول الفقه، ولكن تعلقه بفن المصطلح أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأخبار، تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فهذا التعريف إنما هو للحديث وليس تعريفا للخبر، حتى نكون أدق في العبارة. فيكون هذا التعريف مرادفا للسنة كما هو عند الأصوليين، ويزيد المحدثون في هذا التعريف في تعريف الحديث، قالوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، قالوا أو وصف خلقي أو خلقي، هذا ما يزيده المحدثون في تعريف الحديث. قال المصنف: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. قال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. الأول قال: ما فعله بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى الخلقة، كما قال الله عز وجل: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الخلقة، بمقتضى خلقة الإنسان. مثل ماذا؟ قال: كالأكل والشرب والنوم. قال: فلا حكم له في ذاته، يعني مباح في ذاته، الأكل والشرب والنوم في ذاته مباح. قال: ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، يكون هناك أمر أو نهي يكون لسبب. فالأكل مباح ويؤمر به من اضطر إليه وينهى عنه إذا كان فيه مضرة. قال: وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، جاءت الشريعة، كالأكل باليمين وكالتسمية. قال: أو منهي عنها، صفة منهي عنها، قال: كالأكل بالشمال. إذن هناك صفة يطلبها الشارع من هذا الفعل الذي فعل بمقتضى الجبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، يعني النوع الآخر من أنواع الفعل، قال: ما فعله بحسب العادة، كحسب العادة. مثل ماذا؟ قال: كصفة اللباس، لبس العمامة ولبس الإزار. قال: كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، في ذاته مباح. قال: وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. مأمورا به كستر العورة، هذا أمر، إذا انتقل من الإباحة إلى حكم آخر. أو منهيا عنه لسبب، يعني مثل لبس العمامة وتغطية الرأس للمحرم، الأصل الإباحة، ولكن نهي عنها حال الإحرام لي للرجل، فأخذت حكما آخر غير الإباحة. قال الثالث من أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية، فلا أحد يقول أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم. زواج أكثر من أربع، لا يجوز لإنسان أن يتزوج أكثر من أربع في وقت واحد، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم. الرابع قال ما فعله تعبدا، هذه هي النقطة، قال فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، يكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ هذا الأمر. قال ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال هذا الفعل المجرد الآن. إذن في البداية يكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ لأمته، ثم بعد ذلك يكون مندوبا، وكذلك في حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مندوبا، هذا في الفعل المجرد الآن. قال على أصح الأقوال، قال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، يعني لا يكون واجبا حتى إذا تركنا هذا العمل نعاقب عليه، فالأصل إذن الندب في حقنا. قال فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب، وفي المسألة خلاف. يقول مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها سئلت، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، هذا فعل الآن للنبي صلى الله عليه وسلم وليس أمرا، الكلام كله على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت بالسواك، يعني أول ما يدخل البيت يبدأ بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر، قال تسوكوا إذا دخلتم البيت، فيكون ماذا؟ مندوبا على الأصل. قال ومثال آخر على هذه المسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، هذا فعل وليس أمرا. قال فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، حتى نقول هو فرض من فروض الوضوء، حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا، إذن الأصل فيه الندب الاستحباب. قال الخامس يعني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، والثاني بحسب العادة، والثالث على وجه الخصوصية، والرابع ما فعله تعبدا، الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة. فواجب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، يا أيها النبي بلغ، هنا وجوب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، إذن يأخذ هل هو واجب هل هو مندوب وهكذا. قال فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، مثل صفة الصلاة سيأتينا الأمثلة، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الصلاة، إذن يكون واجبا في حقه وحقنا. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمر حصل فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما حكم هذا الشيء؟ قال المصنف، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو أم فعلا. مثال إقراره على القول: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول، قال: إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت: في السماء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ فأجابت: في السماء. هذا على قول، فأقرها النبي، لم يقل قد أخطأتي ولم ينكر عليها، فهذا إقرار على القول من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثال إقراره على الفعل فعل حصل فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، يقرأ يصلي إماما بأصحابه، ولكن في كل ركعة يختم القراءة بقول هو الله أحد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وهذا الإقرار، هناك يعني اختلاف أو خلاف بين أهل العلم في توجيه ذلك، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في شرحه على الأصول على هذا المتن، قال: هذا الإقرار لا يدل على مشروعيته، بل يدل على أن الفاعل لا ينكر عليه، لكن لزوم السنة أفضل منه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ذلك. قال: ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على ذلك، قال: ولا بأس أن نقول ما قيل كل ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين بعض يعني الأمور المتعلقة بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله عز وجل له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز العزل من يعني نسائهم بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم، قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن هذا الفعل فعله الصحابة، لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقرهم الله عز وجل عليه. ولذلك قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا من كلام جابر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ويدل على أن إقرار الله حجة على فعلهم هذا الذي انتشر، ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. قال: ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته، قبل قليل في خلقه أجود الناس وأشجع الناس، هنا في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال. هذا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا كله يدخل في الأخبار في الخبر وفي خصوص ذلك الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. قال: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. الأول فالمرفوع، ما هو المرفوع؟ نسمع دائما حديث مرفوع، ونسمع حديث موقوف، ونسمع كذلك حديث مقطوع، هذه مسألة مهمة. قال: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. إذن إذا قلنا حديث مرفوع إذن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إذن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو حكما، ما المراد بذلك؟ قال: والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، وهذا واضح. من ذلك يعني المرفوع حكما، ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أمر الناس يعني هذا له حكم الرفع، ما أضيف إلى النبي حكما أمرنا أمر الناس. كذلك في قول أسماء رضي الله تعالى عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وهكذا. وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا كله له حكم الرفع، المرفوع حكما. قال: والموقوف، هذا هو الثاني، نسمع حديث موقوف، ما المراد بذلك؟ قال: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، يعني لا يثبت له حكم إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما أضيف إلى الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال الشيخ: وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. إذن الأصل لو قلنا هو قول صحابي فالأصل أنه حجة، ما لم يخالف قول الصحابي نصا من القرآن أو من السنة أو يخالف قول صحابي آخر. قال: فإن خالف نصا أخذ بالنص، يقدم النص على قول الصحابي، وإن خالف قول صحابي آخر، قول الصحابي هنا يخالف قول صحابي آخر، قال أخذ بالراجح منهما، لابد أن يرجح أحد القولين على الآخر. ولا شك أنه يعني لو كان من قول الخلفاء الأربعة ولا يوجد مرجح بين الصحابة يقدم أقوال الصحابة أو الخلفاء الراشدين على غيرهم، وهكذا. قال: والصحابي، أتى إلى تعريف الصحابي. قال: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في هذا الاجتماع ومات على ذلك، وعلى القول الراجح وإن تخلل ذلك ردة، فهذا هو الصحابي. قال: والمقطوع، انتهينا من المرفوع، ثم بعد ذلك الموقوف، نتكلم الآن عن المقطوع. قال: والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، وما أضيف إلى الصحابي هو الموقوف، هنا ما أضيف إلى التابعي فمن بعد التابعي هذا يطلق عليه المقطوع. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار طرقه. قال: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد، وهذا مشهور في كتب المصطلح، ونحن نأخذ يعني رؤوس أقلام في هذا يعني في فن أصول الفقه، وإلا تفاصيل ذلك في علم المصطلح. قال: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحد. قال: فالمتواتر، ما هو تعريف المتواتر؟ طبعا التواتر في اللغة التتابع، مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، ومنه قوله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى، ولكن المراد التعريف عند أهل العلم، عند أهل الاصطلاح. قال: فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون. إذن جماعة كثيرون رووا هذا الحديث. قال: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. يستحيل في العادة، ولا نقول يستحيل في العقل، بل في العادة، لأن الاستحالة العقلية لا تمكن. فلو اجتمع ملايين الناس يمكن عقلا أن يتواطؤوا على الكذب، لا سيما في زمننا هذا، ولكن نقول يستحيل في العادة وليس في العقل أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثل ماذا؟ كسمعت ورأيت. إذن أسندوه إلى شيء محسوس. لماذا؟ لئلا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا يقبل. مثل ماذا؟ مثل النصارى. فالنصارى قد تواتر عندهم أن الله والعياذ بالله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله والعياذ بالله، وهو متواتر مشهور في كتبهم. لأن هذا ليس مستنده الحس، بل مستنده ماذا؟ التصور الفاسد الكاذب. إذن نقول ماذا؟ وأسندوه إلى شيء محسوس، وهذا مهم جدا. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا مثال على المتواتر. وقد قسم أهل العلم المتواتر إلى نوعين: النوع الأول متواتر لفظا، وهو ما اتفق رواته على لفظه ومعناه، مثل الحديث الذي ذكره المصنف: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النوع الثاني من أنواع المتواتر المتواتر معنا، وهو ما اتفق رواته على معناه دون لفظه. مثلا نقول أحاديث الحوض متواترة، قد تكون الألفاظ ليست متشابهة وألفاظ متغيرة، فهذه أيضا تدخل في التواتر، وهو تواتر معنوي. قال في النوع الثاني من أقسام الخبر، قال: باعتبار طرقه إلى متواتر وأحد. النوع الثاني الأحد، أحد لغة جمع أحد كأجل وآجال، وأحد بمعنى واحد. قال: والأحد ما سوى المتواتر، كل ما لا ينطبق عليه تعريف المتواتر فهو أحد. قال: وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام. إذن الأحد من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. وهذا حقيقة من إذا أردنا أن نتكلم على تعريف الصحيح والضوابط وغير ذلك نحتاج إلى محاضرات كثيرة جدا، وتفصيلها في فن المصطلح، وكذلك في تعريف الحسن، وكذلك في تعريف الضعيف، وهو أنواع كثيرة. قال: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط، ليس تام الضبط الآن، خفيف الضبط، بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. إذن الفرق بين الصحيح والحسن: هناك تام الضبط وهنا خفيف الضبط. قال: ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه، ويسمى صحيحا لغيره إذا تعددت الطرق. قال: والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، كل ما لم يكن صحيحا ولا حسنا فهو ضعيف. قال: ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه. ضعيف تعددت طرقه قد يصل إلى الحسن بشروط على وجه يجبر بعضها بعضا، ويسمى ماذا؟ حسنا لغيره. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، يعني الصحيح، الصحيح لغيره، الحسن، الحسن لغيره، هذا حجة. أما الضعيف فليس بحجة. قال: فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. وبعض أهل العلم يعني ذكروا بعض الشروط في ذكر الحديث الضعيف، قالوا: ألا يكون الضعف شديدا، وأن يكون للحديث أصل صحيح، وألا يعتقد صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. قال: صيغ الأداء. قال: للحديث تحمل وأداء. ما هو التحمل وما هو الأداء؟ قال: فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، أنا أسمع الحديث من الآخر، صحابي رأى هذا الفعل أمامه، إذن هذا تحمل أخذ الحديث عن الغير. ولكن التأدية الأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، إذن هناك تحمل أخذ الحديث عن الغير، وهناك أداء أن أبلغ هذا الحديث إلى الغير. قال: وللأداء صيغ منها. ما هي صيغ الأداء؟ حدثني وأخبرني وأخبرني إجازة أو أجاز لي، هذه كلها أنواع. قال: حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، يعني مرادفه بعضهم يقول سمعت، وكذلك أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، وأخبرني إجازة أو أجاز لي، هذا لمن روى بالإجازة دون القراءة، يجيز من غير قراءة. والإجازة إذنه للتلميذ، إذن لم يقرأ الآن، أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، من غير قراءة. الرابع العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان عن فلان، هذه عنعنة، وحكمها الاتصال، يحكم بالاتصال مباشرة إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. إذن المدلس الذي صفته التدليس لا يقبل إلا، يعني حديثه إلا إذا صرح قال حدثني، أما إذا قال عن العنانة لا تقبل منه. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى، ونقف عند هذا الحد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.